يطلع نفسه تبعا لأستاذه. الثمرة بين هذين الرأيين تظهر في موردين ذكرنا أو أشرنا في الدرس السابق إلى المورد الأول منهما. الرأيان واضح ما هو المقصود بهما. الرأي الذي يقول بأنه لا مانع من أن يكون القطع بالحكم مأخوذا في موضوع نفس الحكم، ماكو محذور. ليش؟ لأنه حلينا مشكلة الدور وأمثال من المحاذير. لماذا؟ بمسألة التفريق بين الجعل والمجهول. إذا ماكو مشكلة في أن يكون الحكم معلقا على القطع به، ماكو مشكلة، لأن القطع به مقصود به قطع شنو به؟ جعلا. والذي يترتب على القطع بالجعل هو شنو؟ هو المجهول، وماكو مشكلة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني اللي يختار السيد الفوائي والمحقق النايبي ويقول أن هذا مستحيل، ومسألة التفريق بين الجعل والمجعول وإن كنا نؤمن بها يقولون لكنها لا تحل المشكلة. ليش؟ للإشكال الذي ذكرناه في الدرس السابق نقلا عن السيد الخوي قدس الله نفسه. الثمرة بين هذين القولين تظهر في موردين. المورد الأول هو الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، هو مسألة ما إذا احتملنا أن العلم والقطع بالحكم دخيل في الملاك في المبادئ. احتملنا أن ملاك هذا الحكم مخصوص بالعالم به، هذا معنى دخيل. ملاك الحكم مخصوص به بالعالم به، بحيث أن الجاهل بالحكم أصلا لا يوجد ملاك لهذا الحكم في حقه، مبادئ ما موجودة. إذا احتملنا دخالة العلم بالحكم والقطع بالحكم في الملاك وفي المبادئ، هنا تظهر الثمرة بين القولين. على الرأي الصحيح، على الرأي المختار، ماكو مانع من التمسك بإطلاق الدليل لنفي هذا الاحتمال، نفي احتمال أن يكون العلم بالحكم دخيلا في ماذا؟ في الملاك وفي مبادئ ذلك الحكم. ننفي هذا الاحتمال تمسكا بماذا؟ بالإطلاق. ليش؟ لأن المفروض بناء على هذا الرأي الأول أن تقييد الحكم بالعلم به ممكن ولا محذور فيه، مو شيء مفروض. ماكو مشكلة أن يقيد الحكم بماذا؟ جعلا بماذا؟ بالعلم به. فنقول لو كان العلم بالحكم دخيلا في مبادئ ذلك الحكم وفي ملاك ذلك الحكم لأخذه قيدا في ماذا؟ في جعل الحكم. لأخذه قيدا في، لأن كل شيء دخيل في مبادئ الحكم لا بد من أخذه شنو؟ قيدا في جعل الحكم. عندما يجعل الحكم لا بد أن يأخذه قيدا، دخيل في الملاك في المبادئ التي ينشأ منها الحكم بحسب الفارق. فلو كان دخيلا في الملاك لأخذه قيدا في الحكم، والمفروض أن أخذه قيد في الحكم شنو؟ ممكن ولا محذور فيه، يقدر يأخذ قيد في الحكم مو؟ فإذا لم يأخذه قيدا في الحكم نستكشف من هذا شنو؟ أنه ليس دخيلا شنو؟ في الملاك وفي المبادئ. كما هو الحال في التمسك بأي إطلاق لنفي احتمال وجود قيد في الحكم، نتمسك بإطلاق هذا الدليل الحكم. ولو كان هذا قيدا لأخذه في الدليل، لذكر أن نعم لا مانع أن ذكره بحسب الفرض، ما مشكلة في أن ذكره، ليش ما ذكر؟ فلا بد أنه لا يريده، هذا يكشف عن أنه ليس دخيلا شنو في الملاك. إذن يمكن التمسك بناء على الرأي الأول بالإطلاق لنفي دخالة العلم بالحكم في المبادئ وفي ملاك الحكم. إذن هذا الحكم العلم به ليس دخيلا في مبادئه، بمعنى أن مبادئ الحكم كما تثبت في حق العالم كذلك تثبت في حق شنو؟ الجاهل بالحكم. مبادئ الحكم تثبت في حق الجاهل كما تثبت في حق العالم تمسكا بماذا؟ بالإطلاق. وأما على الرأي الثاني الذي يقول بالاستحالة، ما نقدر ايش نقول؟ لماذا؟ لأن المفروض أن تقييد الحكم بالعلم به شنو؟ مستحيل. مستحيل تقييد الحكم بالعلم به، ومع استحالة التقييد يكون الإطلاق شنو؟ مستحيلا. بناء قولوا ياي أن على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل شنو؟ الملكة والعدم. فإذا استحالت الملكة يستحيل شنو؟ يستحيل العدم. فإذا استحال التقييد في مورد يستحيل أن يكون الدليل مطلقا من ناحية ذلك الشيء، كما هو رأي المرجع هذا الرأي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وشنو؟ والعدم. فإذا استحال التقييد كما هو يقول، يصير القول أيضا يقول أن تقييد الحكم بالعلم به محال. إذن إطلاقه بلحاظ العلم به أيضا شنو؟ يكون محالا، لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. يكون الإطلاق محال، فإذا كان محال فإذن ما نقدر نتمسك بالإطلاق لنفي احتمال أن يكون العلم بالحكم دخيل شنو؟ في مبادئ الحكم. ما نقدر ننفي، ما نقدر نقول بأنه لو كان دخيلا لذكره في الحكم عندما جعله، لكن إنه المفروض يستحيل أن يذكره. لكن هذا على رأي المفسر يقول أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. السيد الخوئي ما يقول شيء في تلك المسألة. السيد الخوئي يختار الاستحالة في محل الكلام، يقول أن التقابل بينهما تقابل شنو بلويا الضدين، تقابل الضدين. يقول الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد، والتقييد هو عبارة عن لحاظ القيد عند جعل الحكم. لحاظ القيد ولحاظ عدم القيد ضدان، التقابل بينهما تقابل شنو؟ ضدان. الضدان اللذان لا ثالث لهما، عندما يستحيل أحدهما يكون الآخر شنو؟ ضروريا. فإذا استحال التقييد كما يرى في المحل الكلام تقييد الحكم بالعلم به محال، بناء على هذا الرأي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين، يكون الإطلاق شنو؟ ضروريا. ضروريا. شنو المشكلة في أن نتمسك بالإطلاق؟ يعني كما أنه على الرأي الأول تمسكنا بالإطلاق لنفي احتمال دخل العلم بالحكم في مبادئ الحكم، على الرأي الثاني بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين أيضا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق. قد يقول واحد هكذا لنفي ماذا؟ لنفي احتمال دخل القيد في مبادئ الحكم، هل يمكن ذلك أو لا؟ قالوا لا. حتى على رأي السيد الخوئي بأن التقابل بينهما تقابل الضدين ما يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن هذا في الإطلاق كأنه مفروض على المولى، أكو استحالة ضروري الإطلاق يصير. يعني عندما يستحيل التقييد الإطلاق يكون شنو؟ ضروريا، ماكو مجال للخيار، ماكو خيار فيه، ضروري. هيجي إطلاق مفروض على المولى ما يستكشف منه شنو؟ إطلاق المبادئ. ما نقدر نستكشف من هيجي إطلاق أن المبادئ أيضا شنو؟ مطلقة، وأن المبادئ ليست مقيدة بماذا؟ بالعلم، بالحكم. لماذا؟ لأن إطلاق الحكم باعتبار استحالة التقييد إطلاق مفروض على المتكلم، على المولى. ليش؟ لأنه التقابل بينهما تقابل الضدين، وإذا استحال أحد الضدين يكون الثاني ضروريا، ماكو خيار به، كان وجهي زين. مثل هذا الإطلاق ما يعبر عن ماذا؟ عن إطلاق في مبادئ الحكم، ما يعبر عن إطلاق في مبادئ الحكم، ولذا يشكل التمسك بهكذا إطلاق لنفي احتمال إقالة العلم بالحكم في المبادئ. وبهذا نصل إلى أئمة أن الثمرة هي أنه على الرأي الصحيح لا مانع من التمسك بالإطلاق لنفي هذا الاحتمال، بينما على الرأي الآخر سواء قلنا بما يقول المرزا أو يقول السيد الثوري لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي هذا الاحتمال. أما على الرأي المحقق النائيني فلأن الإطلاق يكون محال مستحيل، لأن التقابل بينه وبين التقييد تقابل الملك والعدم، وإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق. وأما على رأي السيد الخوري فلأن الإطلاق وكمن كان ضروريا عند استحالة التقييد، إلا أن مثل هذا الإطلاق الضروري المفروض قهرا مثل هذا لا يكون معبر عن ماذا؟ عن إطلاق المبادئ، ما يمكن أن نستكشف منه إطلاق المبادئ، فحينئذ لا يمكن نفي هذا الاحتمال. هذه ثمرة تترتب على هذين الرأيين في المسألة. زين، قبل أن ننتقل إلى الثمرة الثانية، بناء على هذا الكلام حينئذ على الرأي الثاني الذي يقول بالاستحالة ليختار المرزا والسيد الخوي، حينئذ سوف يثبت الإهمال في الأحكام الشرعية الواقعية بلحاظ العلم والجهل بها، أكو إهمال. هذا معنى، لأن الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون مقيدا بالعلم به، لأنهم يرون أنه شنو؟ مستحيل أن يقيد الحكم بالعلم به، فإذا لا يمكن أن يكون مقيدا، كما أنه لا يمكن أن يكون مطلقا. مو لا يمكن أن يكون مطلقا، على الأقل رأي المحقق النائب يقول أن التقاول بينهما تقاول الملكة وشنو والعدل. فإذا هذه الأحكام الواقعية لا هي مقيدة بالعلم بها ولا هي مطلقة من ناحية العلم والجهل، وهذا هو الإهمال، أو شيء يشبه شنو؟ يشبه الإهمال. أن الأحكام الواقعية مهملة من هذه الجهة، لا هي مطلقة تشمل العالم والجاهل، ولا هي مقيدة تختص بماذا؟ بالعالم. لا هي كذلك ولا هي غير مهملة. نصل إلى نتيجة بناء على هذا الرأي، نصل إلى نتيجة الإهمال، وهي نتيجة غريبة، أن الأحكام الواقعية مهملة من هذه الناحية، لا نقدر نقول بأنها مقيدة بالعالم بالعلم بها ولا هي مطلقة من ناحية العلم بها، بينما على الرأي المختار هاي النتيجة غريبة ما نصل إليها. مو لا نصل إليها. لماذا؟ لأننا بناء على الرأي المختار بناء عليه يثبت أن الأحكام الواقعية مقيدة. لماذا؟ بالعلم بها. ماكو مانع أن تكون مقيدة. بماذا؟ بالعلم بها، لأننا نقول بإمكان تغيير الحكم بالعلم بها. فالأحكام على قسمين حسب الدليل. إذا دل الدليل على أن هذا الحكم مقيد بالعلم به، نأخذ بهذا الضوء، لأنه مستحيل تقييد الحكم بالعلم به. إذا لا الدليل كان مطلق، نؤمن بهذا، نقول بأنه الحكم مطلق من ناحية العلم به. وأكثر الأحكام الشرعية هي أحكام شنو؟ مطلقة من ناحية العلم والجهل بها. ولذا قالوا بأن الأحكام مشتركة بين العالم وشنو؟ والجاهل، ليست مختصة بالعالم. وأما إذا دل الدليل على اختصاص بعض الأحكام بالعالم، نلتزم بهذا الضوء، ماكو مشكلة بهذه الأدلة، كما ثبت ذلك ما أشرنا في ماذا؟ في مسألة القصر والتمام ومسألة الجهل والإخفاء. نلتزم بهذا الضوء، ماكو مشكلة في الالتزام بذلك. إذن على رأينا الأحكام على قسمين، معظم الأحكام هي مطلقة من ناحية العلم بها، ليست مقيدة بالعلم بها، فتثبت في حق العالم والجاهل. لكن هناك أحكام دلت الأدلة على اختصاصها بيش؟ بالعالم. على الرأي الصحيح لا مانع من الأخذ بظواهر تلك الأدلة. الثمرة الثانية هي هاي الموارد، مسألة القصر والإتمام والجر والإخفاء، لأنه عندنا أدلة دلت بظاهرها على أن هذه الأحكام مختصة بالعالم بها. وجوب القصر مختص بماذا؟ بالعالم بهذا الوجوب. أما الجاهل بهذا الوجوب أصلا لا يجب عليه القصر. ولذا لو صلى تماما في موضع القصر، هي هاي الرواية تقول بأنه شنو؟ لا إعادة عليه، صح الصلاة، ما عنده مشكلة، لا إعادة عليه، لا في الوقت ولا في غيره. صلى تماما، هو في موضع القصر مسافر، صلى تماما جاهلا بوجوب القصر، الرواية تقول ما هو تصح صلاته ولا تجب عليه إعادة. من هذا يستكشف شنو؟ أن الجاهل بوجوب القصر غير العالم بوجوب القصر. العالم بوجوب القصر إذا صلى تماما يقول له تجب عليك الإعادة، مو العالم بوجوب القصر إذا صلى تماما في موضع القاصر تجب عليه الإعادة. ليش؟ لأن الواجب عليه والتمام، فإذا صلى قصرا تجب عليه الإعادة، على الأقل في الوقت تجب عليه الإعادة. أما الجاهل بوجوب القاصر على الرواية تقول له ما تجب عليك الإعادة، حتى في الوقت ما تجب عليك الإعادة، مضى الصلاة. هذا معناه أن الجاهل بوجوب القاصر ما يجب عليه التمام، وإنما ظاهر الروايات أنه يجب عليه شنو؟ أنه ما يجب عليه القصر اشتباهت، وإنما هذا الذي صلاه هو التمام، هذا يجزيه ويكفيه ولا تجب عليه إعادة الصلاة قصرا. كانوا هاي الروايات تفهم منها اختصاص وجوب القصر بالعالم به، بالعالم به. في هذه الموارد تظهر الثمرة بين قولين. على الرأي الصحيح كما أشرنا قبل قليل، ماكو مانع من الأخذ بظواهر هذه في موارد خاصة، ماكو مشكلة، يدل بالدليل على أن الحكم مقيد بالعلم به، لأن المفروض أنه ماكو محذور في هذا التقييد، فنأخذ بظاهر الدليل. ونلتفت بأن هذه الأحكام مختصة بالعالم بها، لكن خصوص هذه الأحكام مختصة بالعالم بها. باقي الأحكام شنو؟ ليست هكذا، باقي الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. هذا على الرأي الصحيح. على الرأي الآخر الذي يقول بالاستحالة، حينئذ يحتاج إلى توجيه لهذه الروايات، لأنه هو يقول بأنه يستحيل تقييد الحكم بالعلم به، ما قلت شيء. حكم حتى وجوب القاصر هو شنو؟ هو غير مقيد بالعلم، غير مختص بالعالم به، بل هو كما يشمل العالم يشمل شنو؟ جاهل. زين، نقول له بأنه إذا كان وجوب القاصر يشمل الجاهل كما يشمل العالم، زين هذا الجاهل الذي صلى تماما في موضع القاصر، ليش نقول له بأنه تجب عليك الإعادة؟ ليش الرواية تقول له بأنه تم الصلاة وما ما عليه شيء؟ إذا كان يجب عليه القاصر كما تقول، كما يجب على العالم، فهذا لم يأتي بالواجب، لم يأتي بالصلاة قصرا بحسب الفرض، صلى تماما في موضع القاصر، فلا بد أنه تجب عليه شنو؟ الإعادة. على الأقل في الوقت تجب عليه الإعادة. شايف رأي شلون يقول بأنه ما تجب عليه الإعادة؟ يحتاج إلى توجيه بناء على هذا الرأي. لا بد من توجيه هذه الروايات بناء على هذا الرأي الثاني، لأن الرأي الثاني يقول التقييد محال، محال تقييد محال، وهذا معناه أن هذا الحكم حال سائر الأحكام لا يكون مقيد بماذا؟ بالعلم به، لا يكون مقيدا بالعلم به. بعبارة أخرى يؤمنون بأنه لا فرق بين العالم بوجوب القصر وبين الجاهل به، في أن كل منهما حكمه شنو؟ وجوب القصر. كل منهما حكمه وجوب القصر، فإذا كان حكمه وجوب القصر وصلى تماما لا بد من أن يعيد، بينما الرواية قال لا تجب عليه الإعادة ويصح ما جاء به تماما. فلذلك لا بد من توجيه هذه الروايات الآن على هذا الرأي. التوجيه ذكره السيد الطويل له توجيه لهذه الروايات، المحقق النائن المنزهي له توجيه، نحن نقتصر على التوجيه الذي ذكر السيد الخوي. السيد الخوي يقول بأنه هذه الروايات الذي يستفاد من مجموع هذه الروايات أن الجاهل بوجوب القصر مخير بين القصر والتمام. وهذه الرواية عندما تقول بأن الجاهل بوجوب القصر إذا صلى تماما لا إعادة عليه، منطلقة من هذا، لأن الجاهل بوجوب القصر ما يجب عليه هو شنو؟ هو الجامع بين القصر وشنو؟ والتمام. فإذا صلى قصرا جاء بأحد فردين الجامع الواجب، وإذا صلى تماما أيضا جاء بأحد فردي الجامع الواجب، ولذا تقول لا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه جاء بالواجب. الواجب هو تخييري، وبهذا هو يفرق بين العالم بالحكم وبين الجاهل. العالم بالحكم ما يجب عليه هو القصر تعيينا يجب عليه القصر، وما مخير من القصر والشنو والتمام، هذا العالم بالحكم. أما الجاهل بالحكم يقول لا، هذا مخير بين القصر والتمام. وهذه الروايات عندما تقول صلى تماما في موضع القصر يقول لا إعادة عليه، على القاعدة لأنه يعني هذا جاء بأحد فردي الجنو واجه فلا إعادة عليه. زين، شلون فهم هذا التخيير؟ يقول عندنا أدلة تدل على ماذا؟ تدل على وجوب القاصر على المسافر ووجوب التمام، على المسافر إذا كان شنو جاهلا. أما ما دل على وجوب القاصر، على عندنا أدلة كثيرة مطلقة تدل على وجوب القصر على شنو المسافر، وجوب القصر على المسافر، السفر يجب القصر، أدلة مقتضى إطلاقا أنها تشمل العالم وشنو والجاهل، العالم بوجوب القصر والجاهل بوجوب، إذا الجاهل بوجوب القاصر هاي الأدلة تدل على أنه يجب عليه شنو قولوا يا القاصر بإطلاق تلك الأدلة. الدليل الآخر الذي ذكر لوجوب القاصر على هذا الجاهل هو أنه لو فرضنا أن هذا الجاهل بوجوب القاصر صلى قصراً، هو جاهل بوجوب القاصر صفة صلى قصراً، وفرضنا تأتي قصد القربة منه، لو فرضنا هذا يحكم بصحة صلاته، من قل له بأنه صلاتك واطلة بل صلاتك واطلة مسافر هو وجاهل بوجوب القاصر، لكن صلى قصر صلى جماعة صلوا قصر صلى وياه صلى قصر جاهلا بوجوب القاصر وتأتى منه قصد القربة، نقول له بأن صلاتك واطلة أشكال صحة صلاته، هذا الشيء يكشف عن أن الجاهل بوجوب مسافر الجاهل بوجوب القاصر يجب عليه شنو القاصر، يجب عليه القاصر سابقا النظر أن هذا الوجوب تعييني أو شنو أو تخييري، لكن يجب عليه القاصر، فإذا جاء بالقاصر قد جاء بالوظيفة الشرعية وبالواجب، هذا هو الدليل على ماذا على وجوب القصر على المسافر الجاهل بوجوب القاصر. وأما وجوب التمام عليه استدل عليه بماذا؟ بهذه الروايات الخاصة، هذه الروايات تقول بأنه الجاهل بوجوب القاصر إذا صلى تماما في موضع القاصر هذه صلاة صحيحة وكل شيء معني، هذا يكشف عنه أنه جاء بالواجب، جاء بما يجب عليه، وإلا لو كان ما واجب عليه التمام واجب عليه القاصر وانكشف الخلاف في داخل الوقت على الأقل لقيل له بأنه تجب عليك شنو إعادة، فمن عدم وجوب الإعادة على هذا المسافر الجاهل الذي صلى تماما في موضع القاصر يستكشف على أنه قد جاء بما هو واجب عليه، إذن هذا المسافر الجاهل بوجوب القصر كما يجب عليه القصر يجب عليه شنو تمام، وهذا هو معنى التخير، يعني أنه مخير بينهما، لا يوجد احتمال أنه يجب عليه أن يجمع بينهما كحكم واقع، وهو هذا معنى التخير، هذا ما يجب عليه القصر أم يجب عليه شنو تمام، مثل في الباب الكفارة هم يجب عليه الأطعام أم يجب عليه شنو يجب عليه كذا، يجب عليه الإطعام لكن مو وجوبا تعيينيا وإنما وجوب شنو تخييري، هذا هم يجب عليه التمام لكن لا وجوبا تعيينيا لأنه لو صلى قصرا أيضا يصح منه ذلك، فإذا هو مخير بين القصر وبين التمام، وبهذا يحل مشكلة هذه الروايات مع ما ذهب إليه من الاستحالة، يقول مستحيل تقييد الحكم بالعلم به، هذا الحكم لا يستحيل أن يكون مختصا بالعالم، وإذا لم يكن مختصا بالعالم شلون الرواية يقول بأنه إذا صلى تماما في موضع القصر تصح من الصلاة، يقول هذا بخصوصية الجاهل، الجاهل بوجوب القاصر مخير بين القصر وبين التمام، فأيهما جاء به يكون قد جاء بما وجب عليه. وهذا بحسب النتيجة معناه شنو؟ أن المسافر على قسمين، المسافر العالم بوجوب القصر هذا يجب عليه القصر تعينا، أما الجاهل بوجوب القصر فهذا يجب عليه القصر تخييرا بينه وبين شنو؟ وبين التمام. والروايات هي منزلة على ذلك منطلقة من هذا الأساس، ودليله على اللي ذكرناه. بعبارة أخرى يقول بأن الأدلة الدالة على وجوب القصر على المسافر التي تشمل بإطلاقها العالم والجاهل، أدلة وجوب القصر العام تشمل بإطلاقها المسافر العالم والمسافر شنو؟ الجاهل. أي وإن كان بها ظهور هذه الأدلة في أن وجوب القصر هو وجوب تعيين متخيل، لكن يقول لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور بما دل في الروايات الخاصة عن أن المسافر الجاهل إذا صلى تماما تصح صلاته ولا تجب عليه شنو؟ إعادة. فنرفع اليد عن ظهور هذه الأدلة الدالة على وجوب القصر على المسافر التعيين، نرفع اليد عن التعيينية، ظهور التعيينية، ونقول له يجب عليه القصر لكن مو تعيينا وإنما شنو؟ تخييرا بينه وبين التمام. هذا اللي ذكر السيد القائل، هذا بعضهم أجاب عنه يعني حاول الاعتراض عليه على ما ذكره لأنه مقتضى الصناعة هو مو هذا، وأن نلتزم بأن المسافر الجاهل يجب عليه أن الواجب عليه التخيير بين القصر وبين شنو التمام. لا، مقتضى الصناعة أن نلتزم بأن الجاهل يجب عليه التمام، ووجوب القصر يختص بيش يختص بيش بالعالم بالحر. والسبب بسيط، أن الصناعة تقتضي هذا ليش؟ لأنه عندنا أدلة مطلقة تقول بأنه يجب القصر على المسافر، وهي رواية مطلقة تشمل العالم وشنو والجاهل. عندنا أدلة خاصة تقول أن الجاهل واضح إذا صلى تماما يكون قد جاء بما وجب عليه، يستكشف منها أن الواجب على الجاهل المسافر الجاهل وجبه هو التمام. هاي تقيد تلك الأدلة، تقيد تلك الأدلة المطلقة. ليش الأدلة الدالة على وجوب القصر على المسافر تشمل العالم والجاهل؟ هاي الأدلة الخاصة تقول الجاهل يجب عليه شنو؟ تخرج جاهل من إطلاق تلك الأدلة، فتبقى أدلة وجوب القصر مختصة بالعالم به، ويخرج منها ماذا؟ الجاهل، فيجب عليه شنو؟ التمام. وين التخيير؟ التخيير ما طبعا، وقعدنا أدلة مطلقة وأدلة مختصة ببعض أفراد ذلك المطلق. ليش الأدلة المطلقة تقول يجب القصر؟ هاي الأدلة المختصة بالجاهل يقول لا يجب شنو؟ تمام في حال الجاهل. هذا من نجيبه؟ لأنه يعني يروى يقول لا تجب عليه الإعادة، أنا قد جاء بالواجب ما يجب عليه، والنتيجة بعد ما نقدر نثبت التخيير، وإنما لا بد أن نلتزم بهذا الشيء بأنه العالم يجب عليه القصر فقط، كما إحنا نؤمن بهذا وجوب القصر مختص بيش بالعالم به، وأما الجاهل فلا يجب عليه القصر وإنما الواجب عليه هو التمام. تهلوا بيت. وصلى الله على محمد.